أستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الزكاة الباب السادس في أهل الزكاة. أي من هم الذين يجوز للإنسان أن يعطي زكاة ماله لهم؟ وقلنا فيما مضى أن هذه المسألة، أعني أهل الزكاة، جاء النص الشرعي عليها صريحا، وهم الأصناف الثمانية. ولكن الإشكالية أن الأصناف الثمانية جاءوا بأوصاف حتى يتحقق الإعطاء في كل من اتصف بهذا الوصف، وعليه لابد أن ندقق في الوصف، ولابد أن ننظر إلى الواقع، وإن أشكل عليك شيء فكله إلى عالمي. المسألة الأولى، من هم أهل الزكاة ودليل ذلك؟ أهل الزكاة هم المستحقون له، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وإيضاح هذه الأصناف كما يلي: الفقير أو الفقراء جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته، وحاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن بأن لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، ويعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة. هذا بالنسبة للفقير. والفقير والمسكين أمر نسبي، يعني يختلف من مجتمع لمجتمع، ومن بيئة لبيئة، ومن مكان لمكان، ومن زمن لزمن. وإحنا في مصرنا الأمر عندنا واضح، يعني تجد مثلا في بعض القرى، تجد مثلا رجل موظف ووظفته مرموقة، وإذا نظرت إليه عليه علامات الثراء من حسن ملبسه وحسن هندامه، ولكن إذا نظرنا إلى راتبه وإلى ما يقوم من أعمال نظير المسؤولية المنوطة به من كثرة الأولاد ومن كثرة الإنفاق، فقير فقير. يبقى مسألة إننا نجعل الفقير حد ثابت، يعني نقول مثلا إيه الفقير مثلا، يعني ما كان دخله الشهري أقل من 500 جنيه، 500 جنيه يبقى غني، الكلام ده غلط، خطأ كبير جدا، لأن الضابط الشرعي مش كده. لأن الضابط انظر: الفقير جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته. تم الحاجة بتختلف من شخص لشخص ومن أولاد لأولاد. يبقى بناء على هذا الوصف، وصف إسقاطه في الواقع مسألة نسبية من مكان لمكان. طيب، المساكين جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف، يبقى أصبح الفقير أقل من المسكين، كمن معه 100 ويحتاج إلى 200، ويعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة عام. يبقى احنا عندنا الضابط أن نعطيه ما يكفيه لمدة عام، طالما في إمكانياتنا معشر الأغنياء أو معشر القائمين على توزيع الأموال، طريقة صاحب جمعية والناس بتوسل في الخير وبيعطوك الأموال، خلاص روح للراجل ده، انت والله عندك عدد قد ايه ومحتاج قد ايه طول السنة، عندك مثلا اموال ومصاريف ودروس الى غير ذلك، تحتاج الى كذا، اتفضل فلوسك. يبقى بنعطيه ما يكفيه لمدة ايه عام. ويا حبذا لو اجتهدنا، وهذا يحتاج الى يعني دقة وتدقيق في التنفيذ، ان الذي نعطيه نحاول ان نعطيه حتى نغنيه ونسد بابه، وخبلك نسد بابه يعني ايه، خلاص احنا اعطيناك، واستثمر ما اعطيناك من الاموال وسنتركك مثلا فترة معينة ونأتي نطالبك بزكاة مالك. يبقى أغلقنا الباب. كان عندنا في البلد 95 فقير، 5 أغنيناه، ده ده يعود على بقية المجتمع بنفع. أما أننا يكون لدينا أموال ونتمكن من إغناء الفقير إغناء تاما وندخر الأموال، هذا مخالف. يعني عندك مثلا واحد فقير لا يجيد العمل بنوع معين، طب احنا نقول انت تشتغل ايه؟ قال والله انت شايف انا راجل تعبان، عندي غضروف وعندي كذا وتعبان، طب ممكن نعمل لك مثلا ما يسمى بالكشك ونأتي لك فيه ببضاعة وتبيع وتشتري، خير وبركة. خلاص يبقى كده الباب ده قفلناه، نعطيه بضاعة معينة ونتعاهده ونتابعه لعله يتلاعب به الشيطان ويبدر الأموال ويعود فقيرا كما كان. ودي مسائل يا إخواننا دائما التطبيق العمل فيها بيحتاج إلى تعاون فيما بيننا. العاملون عليها جمع عامل، وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات، فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنيا، لأن العامل قد فرغ نفسه لهذا العمل. والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها وكتابتها وحراستها وتفريقها على مستحقه. نقولنا قبل ذلك هذا الأمر خاص بولاة الأمور، هم الذين يعينون من يقومون على جلب الصدقات. طيب حاليا الكلام ده مش موجود، الكلام بقى كلام واقعي، واخد بالك؟ وأصبح فيه جمعيات متخصصة بتجمع المال ويتوسم الناس في القائمين عليها الخير ويعطوهم أموالهم لينفقوها في مصارفها الشرعية. طيب أعضاء الجمعية دولت كما هو متعارف عندنا في مصنف وزارة التضامن أعضاء شرفيين، يعني يعملون محتسبون. طيب جه واحد قال يا أخواننا أنا أشتغل سكرتير في الجمعية وهلم الأموال ومعايا الإيصالات وأعمل 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 وأعمل، خلاص اتفضل. ولكن أخوانا أنا رجل فقير ولا أحسن العمل. يبقى تعالى اشتغل ونعطيك لفقرك وليس لعملك. هذا الفرق بين الاثنين، اتفهمت كده؟ أعطيه عشان إيه؟ عشان فقير. أما لحظة أكمل كده، أما للعمل أصلا مش ولي أمر، وانتبهوا المسائل دي كويس حتى لا توقع نفسك في مخالفة وفي حيص وبيص. عاملون عليها ولي الأمر أنشأ قال لك إيه؟ بيت مال المسلمين في قرية شبرا خلفه، عين فلان وفلان وفلان موظف عنده، وعين مثلا وليكن مثلا محمد أو عادل، ده راجل ميسور الحال ولكن ولي الأمر عينه، ده ترجع له هو بقى ويعطيه مرتب على هذا. أما إحنا فيما بيننا ففي هذه الحالة أنا بجيب أناس يعملون معي في الجمعية ليساعدون على العمل ولكنهم فقراء، أعطيهم لفقرهم وليس لأعمالهم، ده أهم شيء عندي حق جمال. يبقى إيه؟ أنت جيت قلت مثلا لعادل تعالى عادل تعالى اشتغل معانا، عب الكياس وعب الأشياء دي كلها. طب يا حق جمال أنا راجل شغال باليومية، أنا بطلع كل يوم بالفاس بسبعين تمانين جنيه، أنت هتعمل لي إيه؟ خلاص يا عم اعتبر عندك شغال، هنعتبرك فقير ونعطيك ما يسد فقرك. انت فقير اليومية بكام بتشغال؟ 100 جنيه. لا احنا بقى عندنا امكانية نعطيك 150 جنيه، عاوزين نسد فقرك. يبقى هنا اعطيناه لفقره وليس لعمله. ركزوا يا مشايخ في الامور ديت، الله يبارك فيكم، لان من المسائل المهمة الناس استأمنوك، فلابد أن تكون أهلا للأمانة. وجدت عندك شيء من عدم القيام بالعمل كما ينبغي، يا إخواننا السلام عليكم، استقلتي أشرف لك. فكان حديث أبي ذر الغفاري، يا أبا ذر إني لأحبك وأحب لك ما تحب ما أحب لنفسي، لا تتولين مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين. أنا والله يا إخوانا مسألة توزيع الأموال ديت ما أعرفهاش، ابعدوني عنها. أما قعدوني على الترابيزة وأتكلم وجدي الكلام، ودي طبيعتنا إحنا، كل واحد فينا يجيد حاجة معينة. الكيس الفطن أن يتقن ما يجيد حتى يبرع فيه. فضل حاجة ما
التطور الاجتماعي انا ممكن لو معايا فرد جمعيه مسكين وله سفر او سكن في البلد السفر من اهل البلد دي اعمل مثلا مجلس اداره وبعينه وعينه براتب يبقى هنا ولي الامر
هو اللي قال لك وادل لك
مين اللي قال لك حضرتك
ولي الامر
انا اللي بعمل مثلا مجلس اداره تم الصداره كذا وتم تعيين فلان الفلاني سكرتير او بجمع المال اللي هي جمعيه امن المال او اللجنه
حاضر. هنا وزارة التضامن سنت قانون عندها وزارة التضامن دي من أولي الأمر ولا لا أولي الأمر قالوا يا أخواننا احنا عندنا الجمعيات اللي هي الخدمات الاجتماعية هنسن قوانين لها نحكمها القوانين دي والله لو مجلس الإدارة اتفق على رجل معين يقوم بالعمل نظير راتب احنا ما عندناش مانع يبقى رجعنا لولي الأمر ليس من عندنا فضل يا شيخ ما أسمع مين اللي ياخد؟ لا احنا عاوزين نفرق بين حاجتين اكرمك الله بين ياخذ لفقره ام ياخذ لعمله لا ما هو في فرق ان احنا بنعطيه انا سنعطيه لعمله ليه؟ لانه فقير مظبوط طيب ما احنا نعطيه لفقره مش لعملي اصلا مساله العمليات دي دخلنا في تخصصات ولي الامر ده مش من حقنا الراجل ده بيعمل لدين ولكن انا اعطيته لانه فقير طب ما هي لا بدليل لو انه غني ما اعطيته ما انا ممكن مثلا يكون انا ميسور الحال وماسك رئيس جمعيه وبشتغل ليل نهار ولكن لا اتعاطى شيء لان انا ميسور الحال اما ان كنت فقير فاخذ لفقره لا لعملي اتفضل يا شيخ ده شيء تاني خالص بقى انا بتكلم هنا عن الزكوات لا الصدقات لا الصدقات امر فيها واسع ولا الامر فيها واسع اتفضل يا شيخ
الذي اسس الجمعيه اذا اعطاه الزراعه العام عن المال اذا اعطاه راتب من بعد يعني مش من الصدقات ولا من الزكاه اعطاه راتب كل شهر
منه احنا بنتكلم على ايه دلوقتي
على الاصل
الصدقات اللي هي الزكوات
نعم.
صدقات المحبه زي ما اخوك قال اعطيه زي ما انت عاوز ما لنا دخل في الموضوع ده معايا مشايخ طيب تفضل اي نعم الصدقه اللي هي تصدق التطوع او المستحب اما الزكاه اللي هي الفريضه لا لا هنا لا لحظه واحده هنا باجماع اهل العلم الصدقات هنا معنيه بس الزكوات واللفظ هنا ايه معناه بيختلف طبعا طبقا للسياق لا مش مشترك حتى لو هو مشترك ولكن معناه هنا الزكوات مش الصدقات معايا مشايخ طيب المؤلفة قلوبهم وهم قوم يعطون من الزكاة يعطون الزكاة تأليفا لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفارا وتثبيتا لإيمانهم إن كانوا من ضعاف الإيمان المتهاونين في عباداتهم أو لترغيب ذويهم في الإسلام أو طلبا لمعونتهم أو كف أذاهم هذا السهم من الصدقات يا أخوان هو المؤلف قلوبهم فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كثير من الناس وحدث هذا بجلاء في غزوة حنين حتى أنه أعطى أبا سفيان وفلان 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 100 من الإبل حتى قالت الأنصار يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم ولكن كان هذا تأليفا لقلوبهم وهذا الذي وقع أيضا والحديث عند مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص يقول سعد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الناس فأعطى أقواما وترك رجلا يقول سعد وما تركه أحب إلي ممن أعطاه يقول سعد فقمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساررته يعني كلمه خفيا وقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلان وإني لأراه مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلمة. جلس سعد عود النبي صلى الله عليه وسلم يعطي وما يعطيش درهم ثلاث مرات. ففي المرة الثالثة قال لسعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. يبقى سعد بن أبي وقاص ظن أن الإعطاء من لوازم المحبة أو من لوازم الإيمان. النبي قال له لا ده الموضوع غير كده خالص. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه. وده اللي قاله الأنصار أوجدتم علي يا معشر الأنصار وجدة أني أعطيت الناس من لعاعة الدنيا أتألف بها قلوبهم ووكلتكم إلى إيمانكم. فهموا بقى أما ترضون يا معاشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أصبح كان في فهم معين للعطاء النبي صلى الله عليه وسلم وضحه اللي هو تأليف القلوب. هذا السهم إخواني أوقفه عمر في خلافته وفي خلافة أبي بكر لدرجة أن هم المؤلفة قلوبهم ذهبوا في عهد الخليفة ليأخذوا سهمهم فأمرهم الخليفة أبو بكر أن يذهبوا لعمر فذهبوا لعمر قال والله لن نعطيكم شيء. فقالوا له أأنت الخليفة أم أبو بكر؟ قال أبو بكر ولكن لم نعطيكم شيء. ثم قال كنا نعطيكم والإسلام في احتياج لكم أما الآن إما أن تسلموا وإما السيف. طيب مسألة، هل يا ترى هذا السهم الذي أوقفه عمر هل هذا يتم إيقافه إلى قيام الساعة؟ الجواب لا، بل هذا يعود إلى تقدير ولي الأمر. هو اللي شوف قال لك لا طلعونا بقى 50-60 مليون في شوية ناس كده إيه عمان يعرقلوا علينا على ما نفضله سكتهم به. يبقى هنا ولي الأمر هو الذي يترأى له. يبقى بناء على ذلك يعني رجائي رجائي ألا ننفعل لبعض التصرفات من ولاة الأمور كتبادل تجاري بيننا وبين أعدائنا. أنت لا تدري التبادل ده تم إزاي وإيه اللي وراه، واخد بالك؟ وإلا ولي الأمر له رؤية وإحاطة بالواقع بعيدا عن أفراد الرعية، فليس لك أن تخطئه والصورة لديك غير واضح. لأن بعض الناس يقول لك أهو عمال نتاجر مع اليهود ونتاجر مع روسيا ونعمل مع كذا ونعمل مع كذا، أنت الأمور مش واضحة عندك والصورة غير مكتملة، فكلامك حتما سيكون خطأ لأن الأصل الذي بنيت عليه كلامك خطأ. وده اللي حصل من الأنصار هم ومن سعد بن أبي وقاص. انظر لما قالت الأنصار يعطيهم ها وسيوفنا تقطر من دمائه. المقولة بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت أمر بجمع الأنصار جمع، وأمر بسيدهم سعد بن عبادة تعال يا سعد. فقال لسعد ما مقالة بلغتني عنكم يا سعد تقولون كذا وكذا؟ قال نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة وهو سيد يعني كبير القوم وأين أنت يا سعد من المقالة؟ طب انت رأيك ايه؟ قال انا من قومي. انت متخيلها؟ يعني انا ايه؟ انا زيه. يبقى اصبح فيه عتب على الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح قال لا ده احنا نعطي المؤلفة قلوبه دولت اقوام احنا في امس الحاجة اليه، ان لم نعطيهم سيترتب على عدم الاعطاء مضرة عظيمة. يبقى أنا بناء على ذلك عملت تبادل تجاري بيني وبين الناس. طب ليه؟ ده أعداؤنا وكذا وكذا، ما إن لم أفعل سيقع لي كيت وكيت وكيت وكيت. علشان كده دايما دايما يا أخوان نحسن الظن بغيرنا. وكما أنك تحب دينك وتحب بلدك غيرك مثلك وليس بأقل منك. ولا يلزم من كونه عاص وعليه علامات الفسق بادية أن يكون متفلت ومواليا لغير المسلمين، لا يلزم. ولكن الإشكالية قصر النظر وعدم تصور الواقع كما ينبغي يجعل الناس يتعجلون وينكرون والصورة لديهم غير واضحة، فسهم المؤلفة قلوبهم لا يتوقف، ولكن تفعيله يرجع إلى من؟ ولي الأمر. هو أدرى ما هو يعني هو يعمل إيه، ما بضاعة عمالة تيجي، والسرقة للنهار والتخزين كما أخبرني أخونا هو غير دلوقتي، قال لي كم مليون طن؟ 250 طن سكر واحد مخبيه. قال لا، طب لصالح مين؟ طب ولما؟ قضايا في منتهى الخطورة. ويبدأ الرعية تلجئ ولي الأمر إن يفعل كت وكت وكت وكت. يبقى رجائي أن نتقي الله ربنا ونلزم غرزنا، وطالما أن الصورة لدينا غير واضحة فلا نتكلم إلا إذا اتضحت، وحينما تتضح لابد أن تكون وسيلة الإيضاح وسيلة موثوق بها، ما تجيبهاش من على الإنترنت معايا، لأن ده مش مصدر للعلم. فضل يا شيخ. نعم،
واحد من عند الله او التهاب من
في ايه؟
العطيه.
اسال اخونا عن توزيع العطيه من النبي صلى الله عليه وسلم، هل وحي من عند الله ام من عنده؟ دي مساله عند الاصوليين، وهي اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله باجتهاده هل تعتبر تشريع ام لا؟ الجواب تشريع. لما؟ لأنه لو اجتهد والله عز وجل لم يرى في الاجتهاد صوابا ينزل عليه الوحي. معي آخر فضل؟ يبقى هو لما أعطى فلان وفلان 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 والله سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء وما نزل وحي، يبقى دل على أن هذا من الإيه؟ من التشريع. فضل يا شيخ. لا مش تهمة ولا حاجة، يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقر. ها؟ لا في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم دي مسألة اللي هي اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل له أن يجتهد؟ نعم له أن يجتهد. طب لو اجتهد وكان الاجتهاد على غير مراد الله بينزل التشريع وفي لحظتها، زي قصة إيه؟ نعم. لا أصل بدر، لا في شيء بقى أشد من كده. عند أبي داود من حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في رهط وأمرني عليهم وقال اذهبوا إلى فلان فإن قدرتم عليه فأحرقوه بالنار. يقول حمزة ابن عمرو الأسلمي فمشينا حتى توارينا عنهم، أي اختفينا، فأرسل إلينا ونادانا فقال إن قدرتم على فلان فاقتلوه بالسيف فلا يعذب بالنار إلا رب النار. يبقى كان اجتهاد، ثم بعد أن اجتهد وأمر جه الإيه؟ الوحي بمنع ذلك. معي؟ ومن أجل هذا نقول إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ولم يأتي وحي بإلغائه فهو وحي، لأن الله عز وجل لا يقر على باطل. واضح يا شيخ؟ فضل. أي ما فيش فيها دي معارضة خالص أصلا. لا أبدا، بعيدة خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا هو مشرع من عند الله عز وجل، يعني بيتكلم بكلام من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، خليكم معي، هل اجتهاده مبنيا على أصول شرعية أتته أم غير مبنية على أصول؟ مبني على أصول، ولكن الله عز وجل يحدث في شرعه ما يشاء. زي بالضبط موضوع إيه، لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت فقتلت مقبل غير مدبر ألي الجنة؟ قال نعم لك الجنة. فلما ولى دعاه ماذا قلت؟ قال قلت كذا وكذا وكذا. قال إلا أن يكون عليك دين ها صارني به جبريل. يبقى هو لما قال لهم لك الجنة على أصول عنده، ولكن جاء تشريع جديد. إيه هو؟ الدين. يبقى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على أصول طبقا للشريعة. زي بالضبط كده لقوله لخولة بنت ثعلبة ما أراك إلا قد حرمت علي في الظهار، والظهار كان من أشد أنواع الطلاق. كان الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت علي. شكوى خولة ماذا صنعت؟ قالت أشكو إلى الله. فجاء التشريع، يبقى تشريع جديد. أما النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بغير أصول هذا ما يكون. طيب يبقى المؤلفة قلوبهم يا أخوان، السهم ده معطل أم يعمل به؟ من الذي يقوم بالعمل به؟ حسب ما يتراءى له، حسب ما يتراءى له. يقول السهم الخامس في الرقاب جمع رقبة، والمراد به العبد المسلم أو الأمة، يشترى من مال الزكاة ويعتق أو يكون مكاتبا. المكاتب هو العبد أو الأمة يتفق مع مالكه اللي هو سيده أن يعطيه شيئا من المال ثم يصير حرا بعد إعطائه هذا المال. قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى هذا يجوز إعطاؤه من إيه؟ من المال. يقول فيعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته. نجوم يعني أقساط، أقساط نجوم يعني أقساط، ليصبح حرا نافذ التصرف وعضوا نافعا في المجتمع ويتمكن من عبادة الله على الوجه الأكمل. وكذا الأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الزكاة. نعم، وإيه اللي مش موجود؟ الرقاب، ولكن ممكن أن يوجد، لأن عندنا مصدر العبيد. كم مصدر؟ مصدرين، البيع والشراء أم وقوع القتال بين المسلمين وغيرهم، ويقع النساء في الأسر والرجال، فبعد الوقوع في الأسر يصير إيه؟ عبدا أو إيه؟ أو أسيرا. الأمر السادس الغارمون، جمع غارم وهو المدين، خد بالك، الذي تحمل دينا في غير معصية الله، سواء لنفسه في أمر مباح أو لغيره كإصلاح ذات البيت. وذكرت لكم في اللقاء الماضي حديث قبيصة ابن مخارق، ورجل تحمل حمالة بيصلح بالاثنين، وواحد التاني غلطان قال له مش هدفع وهموته والكلام ده كله، قال له خلاص انا بدفع من جيبه حتى نفض النزاع بين الطائفتين. دفع من جيبه وهو ميسور الحال، فخلاص قلنا له يا عم إيه، لا نجيب لك من الزكاة حتى نفض هذه المشكلة. فضل حالي من البيع والشراء. نعم،
من شرق أسيا أن في ناس من برا واشتروه عن هذا طبعا عبد.
يسأل أخونا أكرمه الله عن الناس بيجيبوا من شرق أسيا واشتروهم. لا، أنا إن قلت بيع وشراء ما أقصد بذلك، أقصد أنه في أصل كونه رقيق جاء من أسر ومن حرب ثم تداول البيع فباعه إلى فلان، أصله اللي هي الحروب. تفضل.
يعني لو واحد دفع لفك إشكال بين طرفين من ماله محدش يداله، هل يصح أنه يحسبها من زكاة ماله؟
له ذلك، ولكن احنا دايما يا شيخ الله يبارك لك دي بنسميها قضايا أعيان. قضايا يعني حصل مشكلة بين الأخين دول، ربنا يحفظه معي، وجلسنا فقضينا على ده بعشرة آلاف جنيه ده. فانا قلت له يقول لك ايه، ما تشغلش بالك انا هدفعهم لك من الزكاه. غلط، ده الكلام ده من الزكاة إذا تعذر أخذهم ممن يجب عليه.
زكاة مال هو.
أيوة لا بأس، ما فيش مشكلة خالص، يجوز. ولكن متى ندفعها؟ الرجل هو صاحب المشكلة تعذر وقال لك لا لم أعطيكم شيء وافعلوا ما بدا لكم إلى غير ذلك، يعني عجزنا إن احنا ناخد منه المال، ففي هذه الحالة من زكاة المال تؤخذ إن شاء الله. يقول فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، والغارم للإصلاح بين الناس يعطى أيضا، يعطى من الزكاة وإن كان غنيا في سبيل الله. نعم احنا ما هو قال في البداية هو انظر وهو المدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله. أخونا يتكلم عن وجود بعض النساء في السجون وصلاة أمانة بالتقسيط بتجهز بنتها، هنا على وجه الإجمال تعطى من الزكاة إجمالا، أما التفصيل بننظر ما الذي اشترته لابنتها. لازم فوجئنا جايبة شاشة عرض 5 متر، هذا لا يجوز معايا، لأن احنا أصبح في مصرنا تجهيز البنات فعلا سبب مشكلة كبيرة، فلا بد أن نراعيها. والمرأة إذا أتتك لتستعين بالله ثم بك في جهاز ابنتها فهمها، لابد أن نتقي الله ربنا، ولابد من عدم المغالاة وعدم التبذير والإسراف. يبقى في هذه الحالة نجهزها الجهاز المعتاد، واخد بالك أنت إزاي؟ وطبعا إحنا كلنا من مجتمع واحد، وتقريبا حياتنا كلها شبه متساوية أو متشابه، واخد بالك؟ يعني يكفي غسالة واحدة معايا وغسالة عادية، ما فيش داعي بقى للكلام اللي هو الاوتوماتيك والفول والكلام ده كله، لا ما فيش داعي. طيب ثلاجة واحدة تكفي معايا ومتوسطة الحجم وهكذا. طب الأطباق ما الداعي بقى لما يسمى بالنيش وترص فيه الأطباق تلو الأطباق، وممكن بقى يموت الرجل وتموت المرأة وهو بوضعه كما هو، هذا مخالف. لا تعالي يا بنتي هنجيب لك مثلا 10-12 طبق، انت عمرك ما هتعزمي 5، ده البخل باي معايا كويس. وسلستين وسهلة في الغسيل، يبقى احنا بالراعي دي. طب بنجيب لها مثلا الملابس، ما الداعي ان نأتي لها بملابس تكفيها 10 سنين؟ دي كلها امور ارجو ان نراعيها. يبقى انت لا تستطيع ان تجهزي ابنتك، لا احنا هنجهزها ولكن نجهزها في حدود المعقول. ففي هذه الحالة تعطى من الزكاة على وجه الإجمال، أما عند التفصيل إن كان عندها شيء من التبذير لا تعطى، وعلى نفسها جنت براقش، لا نرق لمن خالف شرع الله لا نرق له أبدا. معايا مشايخ؟ طيب يقول تفضل يا شيخ. لا ده هذا إما منا، شوف السماعة ده يا ابني، إما منا بعد وإما فداء، هذا في بداية الإسلام معي أخي الفضل، إما منا وإما فداء. أما استقر الأمر على كونهم أسرى، والقول المعتمد عند أهل العلم هم الأمر فيهم لولي الأمر، إما أن يجعلهم أسرى عبيد وإما أن يفديهم، فإن أصبحوا عبيد النصوص الشرعية في فك العاني ما زالت مستمرة. يعني مثلا كفارة الظهار أو الكفارة المغلظة أو كفارة اليمين مش أول شيء فيها تحرير الرقبة، النص وارد. يعني لو قامت حرب بيننا وبين يهود ووقعنا في الأسر، واخد بالك، وجاء عندك مثلا أما أو أسير أو غير ذلك واقترفت ذنبا يستوجب الكفارة، ما أنت أصبح في يدك عندك رقبة معايا يا أخوانا. يبقى في هذه الحالة لا تنتقل منها إلى غيرها إلا طالما عندك. يبقى أصبح النصوص الواردة في شأن اعتاق العبيد يعمل به، كون أنهم يأتون أسرى ولي الأمر ثراء له أن يصيروا عبيدا لنا، ولي الأمر ثراء أن يفكهم بفداء، ولي الأمر أن يتركهم منا، هذا له ذلك، وهذا ليس فيه تعارض إن شاء الله. تفضل. نعم، بيأخذ قرض من البنك وبيتسجن. طيب لماذا أخذ القرض معي؟ لأن الاقتراض من البنوك لا شك أنه محرم، لأنه اقتراض بالربا. ويا أخوانا الله يبارك فيكم، لابد أن نفطن لمن يوقع نفسه في قرض لما اقترض.
هل
الشرع هل الزوجة لا لم يلزمها؟
نعم.
طب كويس، أنا واحد من الناس مثلا يعني عندي 8 بنات، واخد بالك، وده واقع. إن قلت هذا لن يقترب رجل من بناتي، ماذا أصنع إذن؟ لا، ما الأصل هو الأصل يا أخوان أن الزوج يجهز بيته بكل ما يحتاجه، وبعد أن يجهز يأتي للمرأة صداقك هون 50,000 جنيه، وتفضلي تعالي خدي الجلابية جيبها لك معايا، انزعي ما عليك من ثياب أبيك وتعالي بجلابية، ده الشرع. ولكن هل هذا في مقدورنا أو هذا يقع؟ لا يقع. فاحنا بنقول هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به أصبح واجب شيخ، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.